أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الفصل السادس من كتاب النكاح، وهو المتعلق بالعيوب. وقد أخذنا تمام هذا الفصل إلا ثلاث مسائل الأخريات، ووصلنا إلى مسألة 1347: لو تزوجها على أنها حرة تبانت أمه فله الفسخ. هذا معطوف على ما أشرنا إليه في آخر الدرس السابق، حيث قلنا أن هناك مجموعة من العيوب للرجل أن يفسخ إذا وجدت في المرأة، كما أنه توجد مجموعة من العيوب في الرجل للمرأة أن تفسخ إن كانت متواجدة هذه العيوب في الرجل. وهناك عيب لم ينصص عليه في الهوء بمفرده، ذكره ضمن هذه المسائل الثلاث، وهو ما عبرنا عنه بخيار التدليس. يعني ووضحنا هناك خيار التدليس، حيث قلنا أن هذا الخيار يثبت عند التستر على عيب موجود في أحد الزوجين، مثل العور قلنا في الرجل مثلا، أو مثل نبات اللحية في المرأة مثلا، أو عند الإيهام بوجود صفة كمال. المرأة توهم الرجل بأن فيها صفة كمال تدلس عليه، توهمه بأنها جميلة وهي ليست بجميلة مثلا، أو توهمه أنها مثلا من العائلة الفلانية فيتبين أنها ليست من تلك العائلة. فهنا يثبت للزوج خيار التدليس، كما أن الزوج أيضا لو أوهمها بوجود صفة كمال ولم تكن هذه الصفة موجودة، أو أخفى عنها صفة نقص، فإن خيار التدليس أيضا يثبت للمرأة. يعني خيار التدليس يثبت للمرأة وللرجل. لو تزوجها على أنها حرة، مبني العقد على أنها حرة، فبانت أمة فله الفاسخ. فله الفاسخ، تزوجها بناء على أنها حرة فتبين أنها ماذا؟ أنها أمة. خب، فله الفاسخ من جهة شنه؟ من جهة خيار التدليس، أخفت عنه نقصا فيها. قولها أمة نقص أم لا؟ نقص بلا إشكال، نقص بلا إشكال. خب، فله الفاسخ ولا مهر. حينئذ حين الفاسخ في هذه الحالة لا مهر إلا مع الدخول، إذا دخل بها فله المهر إلا مع الدخول، فيرجع به على المدلس. خب، فيرجع به على المدلس. خب، إن لم يكن المدلس هو نفس المولى، قد يكون المدلس هو مولاها. يقول سلام ولا مهر لها إلا مع الدخول، فيرجع به إذا دلت عليه يدفع المهر إلى هذه الأمة. غاية الأمر هو يطالب المهر من أين؟ هو دفع المهر من جيبه الآن، لا بد أن يسترد المهر من نفس المدلس. هو إذا كان المدلس هو مولى الأمة، مولى الأمة هو الذي أوهمه بأنها حرة، أوهم الزوج بأنها حرة، يقول إذا كان المدلس هو مولى الأمة، يقول فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإلا فنصف العشر. أما إذا كان المدلس نفس المولى فلا مهر لها. ملتفتين؟ لا مهر. التفتوا إلى المسألة، تارة يكون المدلس شخص آخر فندفع إلى المولى عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيب، ونرجع به إلى المدلس، نطالب المدلس به. هذا إذا كان المدلس غير المولى. أما إذا كان نفس المولى هو الذي دلس، هنا لا، ليس له شيء بعد. إذا نفرق بين حالتين، بين كون المدلس هو نفس المولى فلا شيء له، أما إذا كان المدلس شخص آخر فالمولى له المهر وهو نصف العشر أو العشر، العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، ونطالب المبلغ من أين؟ من نفس المدلس. يعني نعطي إلى المولى ونرجع إلى المدلس نطالبه. لا 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 يثبت لها حرية. لا لا، هو ما قال هي حرة، أوهم، جاء بها بصيغة نفس الإخفاء شيخنا، تدليس. الآن أنت من تتزوج امرأة حتى لو موجود إيماء متوفرات، ما تسأل حرة أو لا، لا، العقل يبنى على أنها حرة، لأن هذا نقص ينبغي أن يوضح. نلتفت يا شيخنا، هذا نقص ينبغي أن يوضح، يبين. العقد مبني على أنها أنا مو مبني على أنها حرة، مو شرط يعني أنه ذكر قالوا هي حرة، مو شرط تلفظوا أوهموه بعدم ذكره هي أنها حرة. خب مسألة 1348، لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا. أو على أنه من بني فلان فبان الخلاف، نفس الكلام أيضا. تزوجته على أنه من الأسرة الفلانية المعروفة فبان الخلاف، فلها الفسخ، لها أن تفسخ، فلها الفسخ. طب لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ، ولها المهر بعد الدخول، بعد أن يدخل بها لها المهر. فإذا كان فسخت قبل الدخول ليس لها شيء، ولها المهر بعد الدخول لا قبله. نقطة. وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم، نفس الكلام. قال أنا من الأسرة الفلانية أيضا لها الخيار. خب مثلا 1349، لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا. اتركوا المسألة، اتركوا الكتاب، اتركوا فتوى السيد الخوئي جانبا الآن. أساسا مقتضى القاعدة، شيخ عبد الله حفظه الله ذهب إلى امرأة وأراد أن يتزوجها فتزوجها على أنها بكر. عادة يسأل بالذات في مسألة البكارة يقال هي بكر، ينصف خب تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، تبين أنها ثيب. هنا ما هو الحكم؟ ينفتخ النكاح، له الخيار في أن يفتخ النكاح أم لا؟ اتركوا عبارة سيد الخوئي، نحن والقاعدة. متفقين وياي؟ شيخ عبد الله ذهب ورأى هند فأعجبته فتزوجها بانيا على أنها بكر، العقد بني على أنها بكر، إما للتنصيص أو لعدم التوضيح، على أي حال بني العقد على أنها بكر، فتبين أنها سيد، فما هو الحكم حينئذ؟ مقتضى القاعدة هل له الخيار أم لا؟ شيخ محمود تقول له الخيار؟ شيخ محمد رضا؟ شيخ علي؟ ما يهمك من السيد، أنا قلت لك اترك السيد أخوي. على مقتضى القاعدة يقول شيخ علي له الخيار. شيخ حسين؟ شيخ عبد الله له الخيار؟ كلكم له الخيار؟ بس شيخ محمد رضا يقول ليس له الخيار. مقتضى القاعدة له الخيار، مقتضى القاعدة هذا عيب بلا إشكال. المرأة الثيب غير المرأة البكر، لذلك الناس تبذل بإزاء البكر ما لا تبذله بإزاء الثيب. الآن السيارة الصاحية غير السيارة الخراب يا شيخ محمد رضا أم لا؟ نعم، لا لا، بني العقد عليه لعدم التوضيح شيخنا. حتى الآن المرأة الجميلة غير المرأة القبيحة أم لا؟ نعم، كانت شنو؟ أتفقدت؟ كيف أتفقد يعني؟ لا لا، بني العقد شيخنا، العقد بني، عندما أقول بني العقد يعني إما أنها نصفت على أنها بكر وهي ثيب في الواقع، أو لا ما ذكرتهم عن هذا مما ينبغي أن يذكر. بني العقد على أنها بكر، لو تزوجها على، طبعا عادة في الأعم الأغلب يسأل هي بكر أم ثيب عند الزواج، يسأل إذا كان ما مسوق لحالها ما يعرفها. خب لو تزوجها على أن، طبعا قلنا على مقتضى القاعدة أن له الخيار، الآن سيد الخوي يخالف القاعدة ها، يقول ليس لها خيار. ليش؟ الآن يأتي. لو تزوجها على أنها ذكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ، ليس له أن يفسخ. ليش ليس له أن يفسخ أيها السيد، مع أن القاعدة تقول هذا تدليس، هذا تدليس ويوجب الخيار، هذا مقتضى القاعدة. يقول هنا عندنا نص صحيح يصرح بأنه ليس لها الخيار. بعض الفقهاء قالوا بوجود الخيار هنا، يثبتون الخيار هنا. حتى الآن ناقشوا النص، إما ضعفوه سندا أو ناقشوه دلالة، على أي حال قالوا مقتضى القاعدة ثبوت الخيار، والنص إما أنه ضعيف أو صحيح لكن يناقشون في دلالته أو ما شابه ذلك. على أي حال جملة من الفقهاء قالوا يثبت الخيار هنا. السيد الخوي يقول لا، يثبت الخيار فقط، يأخذ الأرش الفرق بين مهر البكر ومهر الثيب، هو دفع لها المهر على أنها بكر، صحيح؟ خلنا نقول مهر البكر مثلا 1000 دينار ومهر الثيب 500 دينار، نصف مثلا، هو كم دفع لها؟ مو شرط دفع لها 1000. مهر البكر المرأة البكر المتعارف مهرها كان 1000، ومهر المرأة الثيب المتعارف كان 500 مثلا. خب هو الآن كم دفع لها؟ مو شغلنا كم دفع لها، الآن نأتي لقول المبلغ الذي دفعته لها استرجع نصفه، سواء دفعت لها زائد أو ناقص، ملكتين للمسألة، سواء دفعت لها كثيرا، ربما دفع لها 100 دينار مو 1000 دينار، تسترجع 50. يقول لو تزوج، إذا نأخذ النسبة، نسبة الفارق بين مهر البكر ومهر الثيب، فنسترجع من المهر المسمى بمقدار هذه النسبة. افترضوا أن الفارق 25%، نسترجع من المهر المتفق عليه 25%. إذا النسبة نلحظ نسبة التفاوت بين مهر المثل للثيب ومهر المثل للبكر كم؟ مهر المثل قلنا للبكر 1000 دينار، للثيب 500 دينار. خب إذا الثيب نصف البكر، صحيح؟ إذا هذه الثيب، هذه المرأة كم اتفقنا على مهرها؟ خلنا نقول 200 دينار، ربما اتفقنا على أكثر، ربما 2000 دينار، مو شغلنا احنا، المهر الذي اتفقنا عليه نسترجع نصفه. خب نعم، ينقص أو ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح. سيد الخوي ملتفت إلى أن الفتوى هنا تخالف القاعدة، لذلك قال للنص الصحيح، ملتفتين؟ يريد يقول لكم ترى أنا مو مغافل عن أن القاعدة تنطبق هنا، لكن أقول القاعدة تنطبق إذا لم يكن هناك نص، أما إذا موجودة رواية ما يصير ضد الرواية إحنا، ملتفتين؟ يقول وما بين ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح فاصلة، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب. فقط هذا المورد هو الذي فيه الأرش، أما الموارد الأخرى، افترض تزوجها فتبين أن فيها مرض البرص مثلا، له الخيار مو؟ يقول لا أنا آخذ الأرش، يقول لا ما في أرش، أما تفسخ أو تفسخ النكاح على ما هو، متفقين؟ ليس لك الخيار في أن تبقي النكاح وتسترجع جزءا من الماء، لا لا يوجد مثل هذه الحالة. خب الفصل السابع. المدار شيخنا، المدار على وجود تدليس، ويا شيخنا إذا دلس عليه نعم يثبت له الخيار، دلس عليه أخفي عنه العيب أم لا، نعم إذا أخفي عنه هذا هو المدار. الفصل السابع في المهر، نريد أن نسرع قليلا في هذه المسائل وهي مسائل سهلة إن شاء الله. مسألة 1350، المرأة تملك المهر كاملا بالعقد، كل المهر، إذا تزوجت يا شيخ حسين امرأة كل المهر يثبت لها بمجرد أن تحصل عليها 1000 دينار مثلا بأكملها تثبت لها، تمتلكها، تملك المرأة تملك المهر بالعاقد، بنفس العاقد، بمجرد أن تحصل عليها تملك 1000 دينار، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول. شلون هذا يسقط النصف؟ الآن أنت تزوجتها 1000 دينار، تملك 500 ملك ثابت، أن الخمسمائة الثانية تملكها بمثابة الملك المتزلزل. تتذكرون في الخيارات احنا قلنا هناك أنحاء من الملك يكون هناك تملك، غاية الأمر تملك متزلزل. شلون يعني؟ أبيع الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار في أن أسترجع الكتاب وأعطيك الدينار، لي الخيار. إذا كان لي الخيار أنت تملك الدينار وأنا أملك الكتاب، غاية الأمر ملكي للكتاب ملكا متزلزلا، يعني مو ثابت مستز، في أي لحظة يمكن أن يسقط. هنا في المهر شيء من هذا القبيل، مو مثل الخيارات دقيقا، لكن شيء من هذا القبيل. المرأة تملك المهر بأكمله بمجرد العقد، غاية الأمر ملكها لنفسه الأول ثابت بنفس العقد، لا يسقط بأي حال من الأحوال ما لم يتبين فساد العقد. طبعا النصف الثاني يقول السيد الخوئي يسقط إذا طلقها أو مات قبل أن يدخل بها. واضح؟ فكأن الملك هنا نحو من أنحاء الملك المتزلزل غير ثابت. هل اصطبحت الفكرة الآن؟ يقول ويسقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما على الأظهر، إذا مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول أيضا يسقط النصف الثاني من المهر، يعني يبقى النصف الأول فقط ثابت. النصف الأول قلنا بأصل العقد يثبت، لا كلام لنا عن النصف الأول. وكذا في موت أحدهما على الأظهر، يعني موت الزوج أو الزوجة، يعني إذا متى يسقط النصف الثاني من المهر؟ بالطلاق أو بموت أحدهما؟ اتضحت الفكرة الآن؟ يسقط النصف الثاني إما بالطلاق أو بموت أحدهما. ولو دخل بها قبولا أو دبورا استقر المهر بمجرد أن يدخل بها قبولا أو دبورا، لا فرق. حتى هنا أشرنا سابقا مرارا وتكرارا عندما يقول الدخول في الدبور أعم من كونه يقبل به أو لا يقبل. السيد هنا ليس بصدد القول بأن هذا يجوز أو لا يجوز، فإن هذا قد تعرض له السيد الخوئي في باب الحائض عند الكلام عن وطء الحائض، هناك أشار إلى أن الأحرص عدم وطء المرأة الدبور سواء كانت حائضا أم لا. فهنا ليس بصدد الكلام عن وطئها في الدبور من جهة الحلية والحرمة، فقط من جهة أنه لو وطأها في الدبور فعل هذا المحرم مثلا، لأن الفقهاء يختلفون في جواز الوطء في الدبور. أقول لو وطأها في الدبور يستقر المهر أم لا؟ يقول الشيخ إن نعم يستقر. التفتون الآن للمسألة؟ أما أنه يجوز أو لا يجوز مسكوت عنه هنا. فوين الجواب؟ في باب الحيض، هناك أشار عند الكلام عن وطء الحائض قال والأحوط ترك وطئها في الدبور مطلقا، يعني حتى في غير حال الحيض. وكذا إذا أزال بكارتها، نفس الشيء بإصبعه، أزال البكارة بالإصبع من غير دخولها، مو إذا أزال بكارتها بالدخول بعد حصل الدخول بعد، نحن نقول لا، أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها زوجتها، لكن أزال بكارتها بإصبعه فإنه يثبت لها أيضا ماذا؟ المهر، يثبت المهر. لا حتى غير الأصبع مثال هنا. مسألة 1351، إذا أزال غير الزوج بكارة امرأة بإكراهها بالواط، بأن أكرهها على الواط أو بغير الإكراه على الواط، بغيره يعني بغير الواط عفوا، أو بغير الواط، كان عليه مهر المثل بكران. يعني زيد أزال بكارة هند بإصبعه مثلا أو بأن اغتصبها وطأها قهرا، يثبت لها مهر المثل غير العقوبة التي تنزل بذاك، لا كلام لنا عن العقوبة، ذاك يعاقب إذا كان متعمدا زانيا مثلا، يعاقب بلا إشكال إذا لم يكن مشتبها مثلا، لأنه قد يكون مشتبه. نقول مسألة العقاب مسكوت عنها، في وين نتكلم عنها؟ في تكملة المنهاج، وهناك أشير إلى أن له عقوبة محددة. هنا ما هو الحكم؟ هنا نتكلم عن نفس المهر، نقول المهر يثبت. زيد أزال بكارة هند قهرا عنها، يثبت لها المهر، بخلاف ما لو زنى بها برضاها فإنه لا يثبت لها المهر. بفتين سار زيد يزني بهند برضاها، هنا لا يثبت المهر. ليش؟ لا مهر للزانية. بخلاف ما لو أتى زيد وغصب هندا نفسها، اغتصبها، فإنه يثبت المهر لهند لأنه اغتصاب. أو أزالها من غير أن يدخل، من غير أن يدخل آلته، فقط بإصبعه مثلا، أيضا يثبت لها المهر. ما اتضحت الفكرة الآن؟ إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالواقع أو بغيره كان عليه مهر المثل بكران. ليش قال غير الزوج؟ لأن الزوج ليس عليه مهر بعد، إلا المهر الثابت بأصل العقد، والمهر الثابت بأصل العقد ربما يكون دينار. شيخ عبد الله عثر على امرأة تريد أن تتزوجه بريال سعودي فقط، مستين زابع، هنا يثبت عليه المهر لو غصبها؟ لا، لا يثبت عليه شيء، لأنها زوجته، لا تقول عليه مهر المثل، عليه هذا الريال فقط. مستين للمسألة، فارق بين الزوج وغير الزوج. لا يسقط المهر، المهر ثابت بذاك الفعل، هذا الزواج بعد ذلك حصل، هذا له مهر لوحده، لا يسقط المهر السابق. بنفس الإزالة استقر في ذمته المهر، مهر المثل، ولو تزوجها حتى لو بأضعاف هذا المهر، المهر الأول لا يسقط. مسألة 1352، يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة. عينا كان تعطيها هذا الكتاب أو هذا الدينار، هذا يقال عين. أو هذا البستان، البستان عين، تمهرها البستان، الصداق مالها، المهر مالها بستان، يصير سيارة، منزل، ما شابه ذلك، يصح. وتارة يمهرها مهرا هو عبارة عن دين، يقول لك في ذمتي 100 دينار أو لا، مو لك في ذمتي 100 دينار، 100 دينار التي لي في ذمتي زيد، شوف أنا لي 100 دينار في ذمتي زيد، سأتي إلى هذه المرأة وأتزوجها والمهر هو تلك 100 دينار التي في ذمتي زيد، ها، أو في ذمتها هي أيضا، ماكو مشكلة. على أي حال المهر هنا دين، دين. أو منفعة، أتزوجك ويكون المهر هو منفعة الدار لمدة سنة، عندي منزل لك منفعة هذا المنزل لمدة سنة، أو منفعة ركوب الحصان لمدة شهر مثلا، يا صح. ما دي واضح المسألة؟ أو منفعة. ويجوز أن يكون المهر من الزوج أو من غير الزوج، ماكو شرط. الشيخ حسين يريد يتزوج، وشيخ محمود إنسان ثري، فيرفع المهر بدلا عن الشيخ حسين، يقول له أنت تزوج، قد ما تريد تتزوج من النساء علي المهر مالهم مثلا. خب من غير الزوج، ويجوز أن يكون من غير الزوج. خب هنا إذا كان المهر من غير الزوج، هنا نقطة مهمة، شيخ محمود دفع المهر، شيخ حسين تزوج بهند، ثم الذي دفع المهر ومن؟ شيخ محمود، قال أنا الذي أدفع 100 دينار من الأساس. في حين العقد شيخ حسين تزوج بهند على مهر قدره 100 دينار على أن يدفعه الشيخ محمود بموافقته، وافق الشيخ محمود وتم العقد. هنا بعد أسبوع شيخ حسين طلق هند، هند أخذت 100 دينار، 100 دينار ترجع منها 50 دينار بعد، نصف المهر يرجع عند الطلاق، مش دي؟ خب 50 ترجع إلى من؟ للشيخ محمود أو للشيخ حسين؟ شيخ حسين هو الزوج، شيخ محمود هو الدافع للمهر. ماذا تفتون للمسألة الآن أو أعيد؟ شيخ علي، شيخ حسين تزوج بهند، والذي دفع المهر مو شيخ حسين، شيخ حسين مفلس ما عنده ولا فلس، الذي دفع المهر هو شيخ محمود. بعد أسبوع شيخ حسين طلق هند، أو بعد يوم أو بعد ساعة، ماكو فرق، نقول بعد أسبوع من باب المثال مو أكثر. الشيخ محمود هو الذي دفع المهر. الآن بعد الطلاق من الذي يسترجع المهر؟ 50 دينار ترجع بعد الطلاق. إذا الشخص طلق زوجته قبل الدخول قلنا يرجع إليه نصف المهر، الآن نصف المهر يرجع إلى الشيخ حسين أو إلى الشيخ محمود. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: ولو طلقها الزوج حينئذ قبل الدخول رجع إليه نصف المهر، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه. لها توهم بأنه يقصد الزوج، لا، يقصد الدافع، يقصد الشيخ محمود، رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج، رجع إليه يعني إلى الدافع نصف المهر لا إلى الزوج. وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء، بعضهم احتاط وبعضهم قال لا، يرجعوا إلى الدافع، عفوا يرجعوا إلى الزوج لا إلى الدافع، مثل كما قد يستظهر من عبائر للسيد الإمام أو للشيخ زين الدين. هناك بعض الفقهاء أفتوا بهذا المضمون على أي حال، السيد الإمام وغيره، أن المهر يرجع إلى الزوج لا يرجع إلى الدافع. لا، ماكو تملك الشخص، لا لا لا، انت تريد تقول بان الشيخ محمود وكأنه يملك الشيخ حسين والشيخ حسين يدفع، لا، ماكو هالحكي. من وين؟ الشيخ محمود دفع المهر مباشرة الى هند، لا يوجد اي تملك، ما عندنا دليل في الروايات يقول بان المهر لا بد ان يدفعه نفس الزوج. من قال يدفعه؟ اي شخص متبرع. على أي حال المسألة خلافية بين الفقهاء. السيد الخوئي يرى أن المهر يرجع في هذه الحالة، نصف المهر يرجع إلى من؟ إلى الدافع لا إلى الزوج، بخلاف السيد الإمام رحمة الله عليه فإنه يذهب إلى أن المهر يرجع إلى الزوج لا إلى الدافع، عفوا يرجع إلى الزوج، نعم، لا إلى الدافع. إذن يختلف السيد الإمام عن السيد الخوئي هنا رحمة الله عليهما. خب، مسألة 1353: لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة. كم أقل المهر؟ لا يوجد مقدار نقول لا يصح أن يكون المهر أقل منه. ريال سعودي نقول حتى نصف ريال، على قولة بحارنا مخربية، لا بأس، ماكو مشكلة ما دام مال يصح. لا يتقدر المهر. هناك بعض الفقهاء قالوا إذا كان المال قليل يسير بحيث لا يطلق عليه لفظ المال، مثل حبة أرز، حبة العيش، هذه حبة الأرز، هذه لا يصح العقل بها من أي جهة، لا يصح أن تكون مهرا من أي جهة، من جهة أنه لا يقال لها مال أصلا. على أي حال يقول لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة، ليس لها أي قيمة هذه أصلا. لا، شنو منفعة هذه لوحدها؟ لا قلة ولا كثرة، فاصلة، ولا بد في المهر من أن يكون متعينا. التفت المسألة سهلة إن شاء الله. ولا بد في المهر أن يكون متعينا، شلون يعني؟ تتزوجها على أن يكون المهر إما دار أو بستان، لا يصح لأنه مردد، والمهر لا بد أن يكون متعين، شيء متعين، ما يصير مردد. إما 1000 دينار أو كتاب مردد لا يصح من جهة الترديد. فإذا لا بد أن يكون المهر متعينا. 1000 دينار، بستان، دار، لا بأس، أما أن يكون هذا أو ذاك فرد مردد لا يصح، لا بد أن يكون المهر متعينا. وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، لا يضر عدم معروفيته بالوصف أو المشاهدة. قد لا أكون شاهدت المهر أنا، قيل لي بأنك ورثت من أبيك قطعة من الذهب وهي محفوظة لك الآن في خزانة البنك مثلا، فأتزوج بهذه المرأة ويكون المهر هي تلك القطعة المتعينة، القطعة مو مرددة، لا أنا لا أعرف وزنها، الخشتين لا أعرف وزنها، لا أعرف قيمتها. ما يضر عدم معرفة القيمة والوزن، عدم معرفة القيمة والوزن لا تضر بصحة الزواج هنا، ما دام أن قطعة الذهب متعينة، يعني خصوص تلك القطعة الموجودة في خزانة البنك. ولا يضر، عفوا، ولا بد فيه من أن يكون متعينا فاصلا، وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، كما لو لم يوصف له وصفا يرفع الإبهام مثلا، أو لم يشاهده، نقول لا نشترط المشاهدة. ربما أصلا يقال هناك كومة وهبت زيد لي كومة من البطاطس مثلا، فأتزوجها بتلك الكومة من البطاطس، الصبرة كما يعبر في الكتب الفقهية، صبرة من الأرز، صبرة من الحنطة، صبرة من هذه الكومة، يقال لها صبرة، أشرنا سابقا. خب أتزوجها بتلك الصبرة التي لا أعرف وزنها ولم أرها أصلا، لا بأس، لا يضر، ما دامت الصبرة متعينة، لا نختلف هذه الصبرة أو تلك الصبرة، الصبرة متعينة موجودة في تلك الغرفة، وجودها في تلك الغرفة يشخصها لنا، حتى لو لم نعرف وزنها أو مقدارها أو ما شابه ذلك، أنها من الحنطة الجيدة أو الحنطة الرديئة لا يضر هذا، ما دام أن المهر متعين يكفي، مو شرط أن نعرف مقداره وزنا وكيلا. يقول وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة. خب فاصل، ولو أجله وجب تعيين الأجل. قال أتزوجك بمهر 100 دينار مؤجلة، لا بد من تعيين الأجل. ولو أجله وجب تعيين الأجل، ولو في الجملة مثل ورود المسافر أو إلى 10 سنوات أو إلى 20 سنة تضع أجلا. ولو أجل المهر أعطى مهرا مؤجلا مؤخرا فلا بد من ذكر الأجل، ولو هذا التعيين في الجملة يعني مو تعيين سام بحيث يتشخص، نقول إلى أن يأتي ولدي من السفر سأرفع لك المهر. متى يأتي الولد من السفر؟ ما معلوم بالضبط لنا، ربما يأتي بعد شهر، ربما بعد سنة، لكن متى ما أتى ولدي من السفر أعطيك المهر، لا بأس. ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل، أقول مثلا إذا وضعت زوجتي الأولى حملها أعطيك يا زوجتي الثانية المهر مثلا، لا بأس، ونحو ذلك، ووضع الحمل ونحو ذلك. هنا يوجد تعيين، وإن كان ما معلوم بالضبط متى يأتي المسافر من السفر أو متى تلد المرأة مثلا أو ما شابه ذلك، لكن يوجد تعيين في الجملة أم لا؟ يوجد تعيين. ولو كان الأجل مبهما بحتان، مبهم إبهام كامل، مثل نؤجل المهر إلى مدة ما من غير أن نذكر مقدار هذه المدة بأي نحو، فما هو الحكم؟ إلى زمان ما أو ورود مسافر ما صح العقد، العقد لا يبطل، العقد صحيح، صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهر، وسقط التأجيل. سقط التأجيل يعني شنو؟ يعني يلزم الزوج بأن يدفع، يلزم الزوج بأن يدفع، ليس لأنه بمجرد أن تمضي 5 دقائق مضى زمان ما، لها أن تطالب به. خب ليس لك أنت أن تعين الزمان بعد ذلك. أيها الزوج، شيخ محمد رضا تزوج بهند على أن يدفع لها 100 دينار بعد مدة ما، خب هذه المدة غير معينة، مدة ما هكذا من غير تعيين. خب بعد 10 دقائق مضت مدة أم لا؟ لها أن تطالب بالمهر. وسقط التأجيل. خب مسألة 1354، لو لم يذكر المهر صح العقد، تزوج بهند دون أن يذكر المهر أصلا، صح العقد. خب إذا دخل بها، خب هنا إذا صح العقد ليس لها مهر، يعني يقول السيد لا جزما لها مهر، لكن كم هذا المهر الآن يأتي؟ العقد صحيح ويثبت المهر أيضا، لكن كم مقدار المهر الآن يتكلم عنه؟ لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لهذه المرأة مع الدخول بها مهر المثل. بعد مهر المثل بعد تكرر منا كثيرا الإشارة إليه. مهر المثل يعني المهر المتعارف لأمثال هذه المرأة بحسب مقامها الاجتماعي وكونها بكر أو ثيب وما شابه ذلك. خب، وكان لها مع الدخول مهر المثل. خب، ومع الطلاق قبله لها المتعة. ما المقصود بالمتعة يا شيخ عبد الله؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: المتعة هي المهر، أو عفوا هي المقدار من المال الذي يرفعه الزوج للزوجة من غير أن يتدخل الشارع في تحديد مقداره. الزوج نقول له ادفع لها شيئا، حتى إذا أنت ثري كنت ادفع لها شوي شيء راهي في صلاحنا مقدار جيد، إذا أنت فقير ادفع لها ما تتمكن منه، هسه افترض 100 دينار مثلا، 200 دينار إذا أنت فقير، إذا أنت ثري تدفع لها 1000-2000 دينار. خب، وهكذا الشارع لم يتدخل في تحديده، على الموسع والمقتر بقدر حالهما يرفع. ومع الطلاق قبل الدخول لها المتعة. إذن هنا تارة يكون قد ذكر المهر فيتعين المهر ولا كلام، وتارة لا يذكر المهر، فهنا يقع احتمالين عندنا. الاحتمال الأول أن يكون قد دخل بها ثم طلقها، خب، فلها مهر المثل. وأما لو طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة. ووضحنا المتعة بأنها مقدار من المال تعيينه بيد الزوج، وينبغي له أن يراعي حاله من حيث السعة والضيق في معيشته. لا 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 لا، متعة متعة، ما الروايات قالت لها المتعة، هذا مو شيء من جيبنا، الروايات نصت عليه لها المتعة. يمتعها بما يقدر عليه بحسب حاله سعة وضيقا، يمتعها يعني يعطيها شيء متاع هكذا. لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما، فاصلة، ولو مات أحدهما قبل الدخول. تزوج الشيخ محمود بهند ومات ولم يذكر مهرها، ومات هو أو ماتت هي، فهل لها مهر؟ خذ قول ميتة كيف لها مهر، يعني نعزل لها مهر يكون لورثتها، هذا المقصود. هل لها مهر؟ يقول لا مهر لها ولا متعة. ليش؟ الروايات هكذا، لا مهر لها ولا متعة، هكذا يصبر السيد الخوي من الأدلة أنه لا مهر لها ولا متعة، لأنه تزوجها من غير ذكر مهرين، بخلاف ما لو تزوجها وقد ذكر المهر، فإنه إذا مات أو ماتت قبل الدخول يثبت لها نصف المهر فقط. لو وطأ امرأة شبهة، زيد وطأ هند شبهة، كان لها مهر المثل، كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد. شلون يعني وطء الشبهة؟ تارة يطأ المرأة بلا عقد، يدخل في الليل فيعتقد أنها زوجته فيطأها، هنا وطأ هذا وطأ هذه المرأة بلا عقد. وتارة أخرى لا، يجد هذه المرأة فيتزوج بها، ثم يتبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاع، واضح؟ تزوج بها ودخل بها، إذا دخل بها وتبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاع خلاص يدخل المهر، يقول لا يثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل. قد يكون مهر المثل أعلى من المهر المسمى، وقد يكون أدون من المهر المسمى، سيد الخوي لا يفصل، لأنه إذا تزوجها بعقد يعني اتفق معها على مهر، ربما هذا المهر 50 دينار، 20 دينار، 100 دينار، 1000 دينار. السيد الخوي يقول في وضع الشبهة يثبت مهر المثل، ولا يفصل بين أن يكون مهر المثل أعلى من المهر المسمى أم أقل. نفسين سواء كان مهر المثل أكثر من المهر المسمى أو أقل من المهر المسمى لا يفرق السيد الخوي، وإن كان بعض الفقهاء فرقوا هنا. السيد الخوي هنا أطلق العبارة ما فرق. خب مسألة 1356، لو تزوجها بحكم أحدهما، تزوجها على أن تحكم هي في المهر، قال تزوجك الآن وانتين فقري قد ما تقدرين، قدري إلى نفسك مهر وأنا بخدمتك مثلا، قال لها المبالغ موجودة قد ما تريدين أنا راح أعطيك، قرري وأنا أعطيك. أو تزوجها بحكمه هو، قال أتزوجك وأنا أقرر بعد ذلك كم أعطيك، ماكو ذكر الآن للمهر من البداية. لو تزوجها بحكم أحدهما صح الزواج، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم. حكم أحدهما يعني حكم الزوج أو حكم الزوجة، يعني هو الذي يقرر. خب هنا يوجد تفصيل، إذا كانت الزوجة هي التي تقرر نقول نشترط في قرار الزوجة أن لا يزيد عن مهر السنة. مهر السنة كم؟ هو المهر الذي تزوج به أمير المؤمنين سلام الله عليه، كم؟ 500 درهم. نقول ويلزم ما يحكم به صاحب المهر أو صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة إذا كانت هي الحاكمة مهر السنة. يقول ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة، فاصلة، ولو مات الحاكم قبله. إلى الآن مثلا واضح عليكم؟ هنا زيد تزوج بهند على أن تقرر هي المهر، فنقول لها أن تقرر أي مقدار شاءت ما لم يزد عن مهر السنة. إذا زاد عن مهر السنة ليس لها إلا مهر السنة فقط. مهر السنة 500 درهم، قدرنا احنا مقدار الدرهم مرارا وتكرارا في الدروس هنا، ذكرناه في بحث الزكاة في الجزء الأول من المنهاج، ذكرناه في باب الديات في دية النفس في تكملة المنهاج. في دية النفس هناك أشرنا أيضا إلى مقدار الدرهم، وقلنا أن الدرهم كم يساوي بالغرامات، درهم الفضة، الدرهم هو مبلغ هو عملة فضية كانت، فالآن نرجع إلى وزنه كم يساوي بالفضة. حتى أسعار الفضة ما أعرف أنا بالدقة كم الآن أسعار الفضة بالكيلو وما شابه ذلك، بس على أي حال 500 درهم ما بتساوي شيء يعني بالنسبة إلى العملة الحالية، خب ما تصلح لها يعني. خب يقول ولو مات الحاكم قبله. خب إذا كانت المرأة هي الحاكمة قلنا لا يصح لها أن تتجاوز مهر السنة. خب أما إذا كان الزوج هو الحاكم فله أن يتجاوز مهر السنة، هو الذي يدفع بعد، نقول له براحتك بعد. خب ولو مات الحاكم قبله، قبل أن يعين، يعني الحاكم سواء كان الزوج أو الزوجة مات قبل أن يعين المقدار، قبل أن يعين. ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة. افترض الزوجة ماتت، على الزوجة أن يمتعها بمقدار ما يتعارف بحسب حاله بعد المتعة التي أشرنا لها في مسألة 1354، قلنا على الزوج بمقدار ما يسعه حاله من الضيق والسعة. فلها المتعة، فاصلة، وبعد الدخول فلها مهر المثل. إذا مات الحاكم قبل أن يدخل، عفوا بعد الدخول، بعد الدخول لها للزوجة مهر المثل. إذا الحاكم، خلينا نفترض الحاكم هي الزوجة، الحاكم هي الزوجة، الزوجة سارة تموت بعد أن تعين، المسألة منتهية بعد نأخذ بتعيينها، وسارة تموت قبل أن تعين مثلي. إذا ماتت قبل أن تعين يوجد احتمالين عندنا، احتمال أن يكون الزوج قد دخل بها قبل أن تموت فيثبت لها مهر المثل، وتارة الزوج لم يدخل بها قبل أن تموت، ماتت قبل الدخول يعني، فهنا لها المتعة. اتضحت الفكرة الآن التشقيقات؟ يقول ولو مات الحاكم قبل التعيين وقبل الدخول فلها المتعة، وأما إذا كان بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج. خب وأما إذا كان الحكم إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة. لو كانت الحاكمة هي الزوجة وماتت فإن الذي يثبت لها مهر السنة ولا يثبت لها ماذا؟ مهر المثل. خب إذن يفرق بين أن يكون الحاكم في حال الموت بعد الدخول، يفرق بين أن يكون الحاكم هو الزوج أو الزوجة. إن كان الحاكم هو الزوج فيثبت مهر المثل، إن كان الحاكم هي الزوجة فلها مهر السنة. الآن صار عندنا كلام مصطلح المتعة، مهر المثل، مهر السنة، المهر المسمى، فرقين بين المصطلحات الأربعة احنا وضحناها بأكملها في ضمن المسائل بعد. مسألة 1357، لو تزوجها على خادما مطلقا أو مطلقا، مطلقا تصير أو مطلقا هم تصير، قال أتزوجك على أن يكون المهر خادما. الخادم مو المقصود الخدم الحالي، لا، عبد يشترى ليخدم المرأة أو امرأة أمة تشترى لتخدم المرأة، هذا المقصود خادم، يعني من الرقيق، خادم من الرقيق. خب على خادم مطلقا يعني أطلق، لم يخير خادم من الأسعار العالية، لأن الخدم أيضا الرقيق لهم أسعار تتفاوت، ربما يكون سعره 10 دنانير أو 40 دينار أو 100 دينار تتفاوت بعد. خب كم يعطيها؟ يروح يبحث لها عن خادم سعره نزيل جدا، سعره منخفض جدا، أو سعره عالي جدا، كم يدفع لها؟ خب لو تزوجها على خادم مطلقا أو مطلقا أو دار، قال أتزوجك على أن أعطيك منزلا أو دار أو بيت، كان لها وسط ذلك. شلون يعني؟ يختار إليها بيت متوسط، لا هو بالكبير ولا هو بالصغير، وهو الذي يختار بعد، ليس لها أن تقول لا لا أريد هذا البيت، أريد بيتا آخر، ما دام هذا البيت مقياسه متوسط من حيث الجودة وما شابه ذلك فيجب عليها القبول. ولو قال على السنة، أتزوجك على السنة، ف500 درهم فإنه مهر السنة كما أشرنا، المهر الذي تزوج به أمير المؤمنين سلام الله عليه. خب مسألة 1358، لو تزوج الذميان على خمر صح، اثنين ذميين زيد وهند تزوجا ببعضهما البعض وكان المهر كأسا من الخمر، أو كان المهر مثلا سطلا من الخمر مثلا، على أي حال على خمر صح. ليش؟ لأن الذمي يملك الخمر، الذمي يملك الخمر، يملك أو لا يملك؟ يملك الخمر. فإذا تزوجها على خمر يعطيها خمر يصح الزواج. إذا أسلم، فإن أسلم قبل القبض، قبل أن يقبض أسلم، قبل أن يعطيها الخمر أسلم، قبل أن المرأة لا تملك الخمر بعد، ماذا نفعل؟ يقول ولو أسلم قبل، يقول فإن أسلم قبل القبض فللزوجة القيمة، قيمة الخمر كان دينار، يعطيها دينار. خب وإن أسلم أحدهما قبله، وإن أسلم أحدهما قبله، لابد أن نفترض أن المسلم، أن الذي أسلم هو الزوج لا الزوجة، فإن الزوجة إذا أسلمت لا يصح النكاح بعد. ما رأيكم تفتين للمسألة؟ وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، لزوم القيمة أيضا. فاصل ولو تزوج المسلم عليها. خب كان الكلام عن أن الذمي يتزوج بالخمر على كأس من الخمر مثلا. خب لو أن مسلمان تزوج بكأس من الخمر هل يصح؟ ولو تزوج المسلم عليها، يعني على الخمر، مو تزوج بالخمر، لا، تزوج على أن يكون المهر خمرا، ففيه أقوال. خب ما هو رأيك أنت أيها السيد الخوئي؟ يقول أقوى هذه الأقوال عندي صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها، واضح، ويثبت لها مهر المثل إذا دخل بها، وثبوت مهر المثل مع الدخول بها. فاصلة ولو أمهر المدبر بطل التدبير. شلون يعني؟ شيخ علي عنده عبد مدبر، العبد المدبر هو الذي يقول له أنت حر دبر حياتي، بعد أن أموت يعني أنت حر، هذا يقال له عبد مدبر. خب اذا دبر عبده ثم تزوج بامرأتين وجعل المهر هذا العبد المدبر بطل التدبير، فصار رجع قنا. ما ادري تفهمين المسألة. يقول ولو امهر المدبر بطل التدبير. خب مسألة 1359 وما بعدها يأتي الحديث عنها ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.